الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامه وابن يوسف التقي الحنبلي رحمه الله تعالى: باب صلاه التطوع، وهي افضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، وافضلها ما سمي جماعه، وأكلها الكسوف كالاستسقاء كالتراويح كالوتر، وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ويجوز بواحد سردا، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ويقنت فيه بعد الركوع نجدا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. ومما ضرب: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وقارب الصلاة، وكره القنوت في غير الوتر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. صلاة التطوع هي صلاة النافلة خلاف صلاة الفريضة. قال: وهي أفضل تطوع البدن، أي أن البدن الإنسان هناك عدة تطوعات، سواء صلاة، صيام، صدقة، تطوعات كثيرة، لكن يقول المؤلف أن أفضل التطوعات هي الصلاة التطوع، هي أفضل. معنى هذا أنها أفضل من صدقة التطوع، أفضل من صيام التطوع، وهكذا. قال: وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، بعد الجهاد والعلم. إذن أفضل التطوعات الجهاد والعلم، ثم بعد ذلك يأتي تطوع الصلاة. والحقيقة أن هذا التفضيل فيه خلاف بين أهل العلم، ولعل يعني أقرب الأقوال في هذا الأمر أنه يختلف باختلاف الفاعل وباختلاف الزمن. يعني قد يكون هذا الزمن فترة من الفترات الناس بحاجة إلى مجاهدين، بحاجة إلى عدد، ويوجد من يسد باب العلم، فهنا قد نقول أن الجهاد أفضل من العلم. وقد يكون في زمن من الأزمان يكثر عدد المجاهدين لكن طلبة العلم قليل، ففي هذه الحالة نقول طلب العلم أفضل من الجهاد. فنقول هذا الأمر يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الفاعل. يعني قد إنسان على سبيل المثال لا يجيد طلب العلم، يعني لو أنه درس وطلب العلم لا يتقن هذا الباب، لكنه في الجهاد مغوار ويتقن هذا المجال، فهنا نقول هذا بابه الجهاد لأنه يتقن في هذا الباب. آخر أيضا ربما أن الجهاد لا يتقنه لكن في باب العلم يجيد ويحفظ وعنده فهم وعنده ذكاء، فهنا نقول نوجه هذا الشخص، نقول أفضل لك طلب العلم الشرعي. فالحاصل أن نقول الجهاد والعلم بحسب الظروف وبحسب الفاعل وأيضا بحسب الحاجة. ثم بعد ذلك يأتي كما قال المؤلف صلاة التطوع. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، أن من خير أعمالكم الصلاة. والحديث رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. قال: وبعد الجهاد والعلم. ثم قال: وأفضلها ما سن جماعة، يعني أفضل صلاة التطوع فيما بينه. صلاة التطوع كثيرة، هناك صلاة التراويح، وهناك صلاة الضحى، وهناك صلاة النافلة العامة المطلقة، تختلف سنن الرواتب، صلاة الاستسقاء، صلوات كثيرة صلاة التطوع تضم أنواع كثيرة. قال وأفضلها، يعني هذه الصلاة التطوع أفضلها ما سن جماعة، يعني يسن فعله جماعة، وآكدها الكسوف، يعني الأشياء التي تسن جماعة هناك صلوات عدة مثل ما الكسوف، الاستسقاء، التراويح. قال أفضل هذه الأشياء التي أيضا تسن جماعة صلاة الكسوف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. صلاة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، حتى إن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب صلاة الكسوف، حتى إن بعض أهل العلم من آكديتها ذهب إلى وجوبها. الحاصل أن نقول أن أفضل الصلاة التطوع ما سن جماعة، ثم أفضل ما سن جماعة الكسوف، ثم قال المؤلف فالاستسقاء فالتراويح، ثم بعد ذلك يأتي الاستسقاء ثم صلاة التراويح. والكسوف لا شك في ذلك أنها هي الأفضل، كما قلت أن هناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوبها، لكن نأتي إلى البعد بعدها الاستسقاء. الصحيح أن الوتر أكد من الاستسقاء، وأيضا الوتر ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها من شدة آكديتها، فالصحيح أن صلاة الوتر مقدمة على صلاة الاستسقاء من حيث الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داومها ولم يتركها في سفر ولا في حضر عليه الصلاة والسلام، حافظ على صلاة الوتر محافظة أكيدة. قال فالاستسقاء فالتراويح فالوتر. قال وأقل الوتر، ثم الآن بدأ يفصل في موضوع الوتر، قال وأقله ركعة، أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره يعني مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما صلى في الوتر 11 ركعة، وأقلها ركعة واحدة. وأدنى الكمال يعني أقل الكمال 3 بسلامين، يعني هذه أدنى الكمال، أن يصلي ركعتين يسلم ثم يصلي ركعة، هذه أدنى الكمال. وتر الركعة واحدة تكفي مجزئة، لكن الكمال أن يأتي بأكثر، أقل الكمال 3 بسلامين، ويجوز بسلام واحد، يعني أن يجعلها بتشهد الأخير فقط، ويجوز قال المؤلف بواحد سردا، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. قال ووقته، وقت الوتر متى؟ قال ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، هذا هو وقت صلاة الوتر، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وذكر أهل العلم يعني أن هذا حتى لو أنه مثلا قدم صلاة العشاء جمع تقديم مع المغرب يصبح هذا أيضا وقت للوتر، يستطيع أن يوتر، يعني لو أنه جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم في وقت المغرب له أن يوتر بعد هذا مباشرة، وإن كان لم يدخل وقت العشاء بعد. ثم قال المؤلف ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، أي يشرع فيه القنوت في الوتر خاصة، يشرع فيه القنوت. وقال المؤلف بعد الركوع، وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، جاء عنه أنه قنت قبل الركوع وجاء عنه أنه قنت بعد الركوع، فيجوز الأمرين. قال ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، يعني يدعو في القنوت بما يعني يشاء بما يرى، لا بأس بهذا، لكن كونه يحافظ على ما ورد لا شك أن هذا أفضل، سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في الغالب يكون من جوامع الكلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يكون جامع. ومما جاء في دعاء القنوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث الحسن بن علي، حيث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن في قنوت الوتر، فعلمه هذا الدعاء. وكذلك أيضا مما جاء في يعني مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الوتر: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي أنه كان يقوله في آخر الوتر، في آخر الدعاء. ثم بعد ذلك يختم الدعاء الوتر، دعاء القنوت، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويؤمن المأموم، يعني المأموم يؤمن بدعاء الإمام، حينما يدعو الإمام المأموم يؤمن. ثم قال: ثم يمسح، يعني بعد نهاية الدعاء، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. يعني كان المؤلف يقول أنه يسن أن الإنسان إذا دعا أن يمسح وجهه، سواء كان في القنوت أو في خارج القنوت. وهذا في الحقيقة يعني بناء على حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الحديث ضعفه أهل العلم. المسح الوجه بعد الدعاء سواء في داخل الصلاة أو في خارجها جاء فيه حديث ضعيف، ولذلك لا يشرع. الصحيح أنه لا يشرع، لأن هذا الحديث الذي استدل به أهل العلم في هذا الباب حديث ضعيف، جاء عن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وهذا الحديث رواه الترمذي، إلا أنه يعني كما قلنا ضعفه أهل العلم. قال: وكره القنوت في غير الوتر، لا يشرع القنوت في غير الوتر. وفي هذا يعني رد على يعني من يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر، وهذا كما هو مذهب الشافعية أنهم يرون مشروعية القنوت في صلاة الفجر، فإن هذا لا يشرع في الحقيقة. نعم هناك قنوت النوازل، هذا يختلف، إذا نزلت نازلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يقنط ويدعو للمسلمين. أما أن يستمر في قنوت الفجر بدون نازلة فإن هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وكره القنوت في غير الوتر وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواه، والرواتب المرتدة عشر ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه، وفعل الكل ببيته أفضل. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، والتراويح 20 ركعة برمضان، ووقتها ما بين العشاء والوتر.
نعم. قال: وأفضل الرواتب سنة الفجر، فهي أفضل الرواتب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في سفر ولا في حضر، حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام. في السفر النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بقية الرواتب، لكن سنة الفجر، راتبة الفجر، لم يتركها عليه الصلاة والسلام، والوتر. ولذلك كانت هي أفضل السنن الرواتب. قال: ثم المغرب ثم سواها. والحقيقة أن المغرب ليس له أفضلية عن الباقي، فلا يوجد دليل يخص راتبة المغرب عن بقية الرواتب. فإذن الصحيح أن أفضل الرواتب راتبة الفجر، ثم بقية الرواتب في المرتبة، في مرتبة واحدة، في فضلها واحد. ثم بين المؤلف ما هي الرواتب. قال: والرواتب المؤكدة عشر. ما هي؟ قال: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. إذا عددناها وجدناها عشرة. وهذا أخذا من بحديث ابن عمر أنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة، الغداة اللي هي الفجر. فالمذهب أخذ بهذا الحديث. هناك حديث آخر، حديث أم حبيبة، بيّن أن الرواتب 12 ركعة بزيادة على هذه، أنه كان يصلي بدل الثنتين قبل الظهر 4 قبل الظهر، يعني زيادة ركعتين قبل الظهر، فيكون المجموع 12 ركعة. وهذا من خلاف من يعني يسميه الفقهاء من اختلاف التنوع، يعني من فعل هذا فهو صحيح، من صلى حافظ على العشر فهو يعني فعله صحيح ومشروع، من حافظ على 12 ركعة فأيضا فعله صحيح، فهذا من اختلاف التنوع. ثم قال: ويسن قضاء الرواتب والوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها، فيسن قضاء هذه الأشياء لأنك أنت تحافظ عليها، فإذا فاتتك أو نسيتها فإنه يشرع لك أن تقضيها متى ما ذكرتها. قال: إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه. يعني مثل إنسان على سبيل المثال مكث شهرا لا يصلي فرضا ولا نفلا، ففي هذه الحالة لا يقضي النفل، في هذه الحالة لا يقضي النفل، لأنه سيكثر عليه وربما كان عائقا من استمراره في الصلاة. قال: وفعل الكل ببيت أفضل، يعني فعل السنن عموما التطوع فعله في البيت أفضل من فعله في المسجد. فعل صلاة التطوع إلا ما إيش ما سن فيها الجماعة، مثل صلاة التراويح، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، فهذه تسن جماعة. فقال: وفعل الكل ببيت أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته خير إلا المكتوبة، أي المفروضة التي فرضها الله عز وجل عليك، وهي صلوات الخمس. وأيضا يستثنى من ذلك كما قلنا ما شرع جماعة كصلاة التراويح، أن هذه تشرع جماعة وفضلها جماعة أفضل من صلاة الفرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. قال: ويسن الفصل بين الفرض وسننه بقيام أو كلام، يعني أن الإنسان بعد ما يصلي الفريضة سيصلي بعدها عند راتبة مثلا، فيسن أنه يفصل بينها بكلام أو بقيام يغير مكانه. وهذا لما جاء في عن معاوية قال رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، أي نغير المكان، نخرج من المكان اللي أنا جالس فيه أو نتكلم. أما أن الإنسان يسلم من فرضه ثم يقوم ويأتي بالنافلة فهذا وصل بين الصلاتين، فيشرع أنه يفصل بين الصلاتين وليس أنه يوصل بينهما. ثم قال المؤلف: والتراويح 20 ركعة برمضان. قال المؤلف: والتراويح 20 ركعة برمضان. وقد تقدم أن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة القيام 11 ركعة، لكن لا يعني ذلك عدم جواز أكثر من ذلك. المؤلف ذكر قال: التراويح، قد يقول البعض: ما الفرق بين صلاة القيام وصلاة التراويح وصلاة التهجد؟ الفرق الكل يسمى قيام ليل، سواء تراويح تهجد قيام هي من قيام الليل، لكن صلاة التراويح تفعل بعد العشاء مباشرة، وأما صلاة التهجد تطلق على من ذهب ونام ثم استيقظ لكي يصلي القيام، هذه يسمى تهجد، لكن كلها حكمها واحد، كلها صلاة قيام. إذا صلاة التراويح اللي تفعل بعد العشاء مباشرة اصطلح على تسميتها بالتراويح، وإلا هي صلاة قيام، قيام ليل. الذي ينام ثم يستيقظ هذا يسمى صلاة التهجد، وهي كما قلنا نوع من صلاة القيام، هي صلاة قيام أيضا، لكن لأنها جاءت بعد أن استيقظ من النوم وفي الغالب تكون في آخر الليل سميت صلاة التهجد. فنقول التراويح 20 ركعة برمضان. كان يعني حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، ثم لما يعني طال الأمر على الناس طال عليهم القيام خففوا من القراءة، فقالوا طالما أن خففنا من القراءة نزيد في عدد الركعات نعوض، بدل أن يعني نصلي في ركعة سورة البقرة كاملا ونقف عند 11 ركعة نصلي 20 ركعة ونخفف القراءة القيام حتى يخف علينا ونستطيع أن ندرك الفضل. فنقول هذا جائز، لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وجاء في بعض الألفاظ 13 ركعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، فمن كان يريد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليوافقه في العدد ويوافقه في الكيفية، بحيث أنه كان يطيل القيام ويطيل السجود ويطيل الركوع. أقول هذا لأن بعض الناس اليوم يبحث عن الرخص أينما كانت، فيأخذ من هنا رخصة ويأخذ من هنا رخصة، فمثلا يقول لك لا نحن ما نريد 20 ركعة نريد 11 ركعة، فيأخذ التخفيف في العدد ويأخذ من أولئك التخفيف في القراءة، فحصل على التخفيفين، فممكن هذه تمضي في ربع ساعة أو ثلث ساعة. والحقيقة يعني كما هو في تعرفون في رمضان الإنسان يجد، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر أكثر من بقية أيام رمضان عليه الصلاة والسلام. فنقول يعني إما أن كما قلنا يعني نزيد عدد الركعات ونقلل القراءة، وإما أن نطيل في القراءة ونقلل عدد الركعات، وهذه هي هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أفضل من الأخرى. قال ووقتها ما بين العشاء والوتر. نعم يعني كذلك صلاة القيام وقتها ما بين العشاء والوتر، لكن من صلى الوتر يستطيع أن ويعني حصلت عنده همة لصلاة القيام يستطيع أن يصلي أن يزيد، لكن لا يوتر في الليلة مرتين، يكتفي بالوتر الأول. ثم صحيح السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، يعني اختموا صلاتكم بالوتر، هذه السنة. لكن بعض الناس ربما يستيقظ في الليل ويكون قد أوتر وله رغبة أن يصلي، نقول صلي لكن لا يعني توتر مرة أخرى. نعم.
قال رحمه الله فصل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، والتهجد ما كان بعد النوم، ويسن قيام الليل وصلاته بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم، ويصح التطوع بركعة، وأجر القاعد غير المأجور نصف أجر القائم، وكثرة الركوع والسجود أفضل من كل قيام، وتسن صلاة الضحى غدا وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر، وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل.
نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وذلك لما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، حديث رواه مسلم. ثم قال والنصف الأخير أفضل من الأول، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل، إذا مضى منتصف الليل. وقال والتهجد ما كان بعد النوم. التهجد هو ما كان بعد النوم كما قلنا. ثم قال ويسن قيام الليل. فلا شك أن هذا أيضا من الصلوات قيام الليل، وافتتاحه بركعتين خفيفتين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. وذكر يعني بعض أهل العلم أنها هي التي جاءت في بعض ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، قالوا أن الركعتين الأوليين هي عبارة عن ركعتان خفيفتان يبدأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. قال ونيته عند النوم، يعني أن ينوي إذا نام أن يستيقظ حتى يصلي صلاة الليل إن لم يكن صلاها قبل ذلك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه. وهذا الحديث يعني جاء حول الكلام، لكن يعني الشيخ الألباني ذكر أن الأصح وقف على أبي الدرداء، لكنه كما قال في معنى الرفع، في معنى الرفع. قال ويصح التطوع بركعة، مذهب أنه يجوز أن يتطوع بركعة واحدة، لكن الصحيح أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير الوتر، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطوع بركعة. والعبادات الأصل فيها التوقيف، ولا يصح قياسها على الوتر. قال وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، يعني في صلاة النافلة يجوز الإنسان يصلي وهو قاعد من غير عذر، يجوز له، لكن أجره نصف أجر القائم. قال وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. هذه المسألة اللي يمكن أشرنا إليها قبل قليل، هل نصلي 11 ركعة بطول قيام نقرأ يعني صور مدة طويلة في الركعة الواحدة، أو نكثر من الركوع ونقلل القيام، بمعنى نزيد عدد الركعات وتكون مثلا 20 ركعة على سبيل المثال، ما هو الأفضل؟ هذه الأولى فيها طول قيام وعدد الركعات والسجود قليل لأن 11 ركعة، العشرين ركعة القيام فيها قليل، قراءة القرآن فيها قليلة، لكن الركوع والسجود أكثر. فما هو الأفضل؟ هل أفضل طول القيام أو الأفضل كثرة الركوع والسجود؟ هنا المذهب يقولون كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وهناك رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية له حقيقة وجاهته، أنه قال يعني يقول التحقيق أن ذكر القيام، ما هو ذكر القيام؟ القرآن أفضل من ذكر الركوع والسجود. قال ذكر القيام أفضل من ذكر الركوع والسجود، لأن ذكر القيام القرآن، والقرآن أفضل من الذكر، من قولك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ونحوها من الأذكار. ثم قال وأما والركوع والسجود أفضل من القيام، الركوع حد ذاته والسجود أفضل من القيام. قال فاعتدلا، يعني تساويا. والحقيقة يعني إذن تكون المفاضلة في ماذا؟ ترجع إلى الفاعل نفسه، ما هو الأفضل والأخشع له؟ هل أخشع له أنه يطيل وهذا يعني يؤكده سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول الأفضل أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بطول القيام. فإن كان لا والله الشخص هذا يقول أنا أتعب من طول القيام، فالركوع والسجود كثرة الركوع والسجود أفضل، زيد عدد الركعات، فله ذلك، فيرجع إلى الناس وطبيعتهم. قال وتسن صلاة الضحى، وهذا يعني دل عليها يعني حديث كثيرة في مشروعية صلاة الضحى. قال المؤلف غبا، يعني أنه يصليها في بعض الأيام ويتركها في بعض الأيام ما يداوم عليها. وهذا في الحقيقة يعني مبني على حديث ضعيف، فالصحيح أن المداومة على صلاة الضحى أمر مشروع، وليس فقط يعني في أيام ويتركها أيام. قالوا أقلها ركعتان، يعني أقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمان، يعني أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى أنه صلاها ثمان ركعات. ثم قال ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وقت الضحى من خروج وقت النهي، وهو يعني بعد صلاة الفجر تعرفون تطلع الشمس، إذا ارتفعت قيد رمح بدأ الآن وقت صلاة الضحى، إلى قبل أن يأتي وقت النهي في الزوال، يعني قبيل الأذان بحدود المغرب الظهر عفوا بحدود 10:15، فهذا هو وقتها. وأفضل الأوقات إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال هي يعني جمع فصيل، وهو ولد الناقة، ولد الإبل، حينما يبرك من شدة الحر. فأفضل صلاة الضحى عند شدة الحر، حينما يشتد الحر في فترة يعني الضحى، فحينما يشتد يشرع ويسن، لكن وقتها مفتوح كما قلنا من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل دخول وقت النهي في الزوال، يعني قبل أذان المغرب بحدود 15:45. قال وتسن تحية المسجد أيضا من صلاة التطوع، تحية المسجد فهي مسنونة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأيضا مما يشرع سنة الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك في الجنة بين يدي في الجنة، فقال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي، يعني ما يتوضأ إلا ويصلي ركعتين أربع ست، ما شاء الله له أن يصلي، ما قدر الله له أن يصلي. فيقول هذه كنت أحافظ عليها، يقوله بلال، فكان هذا العمل هو أرجى أعمال بلال، الذي يعني من ضمن أعماله التي كانت سببا في تبشير النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. قال وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، يعني ما بين العشاءين بين المغرب والعشاء أنه يحييها، وهي من النفل المطلق، من النفل المطلق. قال وهو من قيام الليل، صحيح أنها ليست من قيام الليل إلا إذا قدم العشاء كما قلنا، قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء كما قدمنا. نعم إذا قدمنا العشاء جمع تقديم مع المغرب نعم، وأما من دونها فلا يوجد دليل على كونها من قيام الليل الفترة هاي من المغرب إلى العشاء. نعم.
قال رحمه الله قصر ويسن سجود التلاوة مع قصر مع قصر القصر للقارئ والمستمع، وهو كالنافلة فيما يعتبر لها يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إقام، وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد، وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته، ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة له، فلو ترك متابعته عمدا بطلت، ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز، ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم والدفاع الفقر، وإن استدل له عالما ذاكرا في صلاته بطلت وصفته وأحكامه كسجود التلاوة.
نعم، قال المؤلف: فصل. ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. يسن إن الإنسان إذا مرت آية السجدة وعدد السجدات في القرآن 15 سجدة أن يسجد، يسن وليس واجب وإنما يشرع مستحب للقارئ وللمستمع أيضا الذي سمع يعني السجدة أو آية السجدة. وهذا يعني دلت عليه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على أنها يعني ليست واجبة جاء عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه البخاري. وجاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها، وهذا رواه البخاري أيضا، مما يدل على أنها ليست واجبة وإنما هي من السنن. ثم قال: وهو كالنافلة فيما يعتبر لها يعني من الشروط، يعني سجود التلاوة كالنافلة فيما يعتبر لها من الشروط. قال: يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وكذلك يقول إذا رفع، وذلك يعني مبني على مسألة عند الفقهاء: هل سجود التلاوة صلاة فيأخذ أحكام الصلاة، أم أنه ليس بصلاة فلا يأخذ أحكامها؟ بمعنى يعني من شروط الصلاة الطهارة، هل يمكن أن يسجد التلاوة لو أن إنسانا قرأ القرآن من حفظه ومر على سجود التلاوة، هل يسجد لله وهو على غير طهارة؟ هل يشترط استقبال القبلة في السجدة التلاوة أو يمكن أن يسجد في جهة أخرى؟ هذا مبني على هذه المسألة: هل سجود التلاوة صلاة أو ليست بالصلاة؟ حقيقة يعني الحنابلة هنا كما رأيتم يعدونها صلاة، ولذلك قالوا أيضا يأخذ أحكامها من حيث أنه يكبر إذا أراد أن يسجد، ويكبر إذا قام من السجدة. قال: ويجلس ويسلم. يسلم أيضا من السجدة، والحقيقة بلا تشهد، يعني يسلم ما يتشهد لسجود التلاوة. فهذه الأحكام كلها بنيت على أن سجود التلاوة صلاة. ويعني هناك قول آخر أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وبالتالي لا يشرع التكبير طبعا إلا في الصلاة حتى المأمومين يستمعون لك. يختلف عن في الصلاة، أو نتكلم الآن نحن عن خارج الصلاة، أما في الصلاة الإمام يريد يسجد لا بد يكبر حتى يأتم به المأمومون، لكن إذا كان خارج الصلاة لوحده فهل يشرع له أن يكبر؟ كما قلنا أن هذا الأمر فيه خلاف، والمسألة يعني محتملة، لكن إذا يعني أخذنا على أن الأصل في العبادات التوقيف فإن هذا يرجح أنها ليست في صلاة، ولا يوجد دليل على اشتراط الطهارة ونحوها، أو أنه يكبر في أولها ويكبر في آخرها، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر شيء، أو حتى يسلم بعد انتهاء سجدة التلاوة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فتبقى على أنها غير مشروعة. قال: وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. يعني لو كان إنسان مأموم وهو بنفسه قرأ في 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 السرية، في صلاة السرية قرأ السجدة فقام سجد خالف الإمام لوحده، المأموم سجد وخالف الإمام، تبطل صلاته، لأنه في هذا الأمر خالف يعني إمامه، وطبعا تبطل صلاته إذا تعمد يعني ليس جهلا، لكن إن كان فعل ذلك متعمدا فإن صلاته تبطل. أو أنه على سبيل المثال المأموم كان خلف، في واحد مثلا في الخلف يقرأ قرآن، مثلا نفرض كان في صلاة التراويح في شخص في الخلف يقرأ فسمع قراءة آية سجدة فقام المأموم وسجد، نقول إن كان بعلم فإنه تبطل صلاته لأنه خالف إمامه. قال: ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، يعني أن القارئ يعني أن المستمع لا يشرع له، مستمع آية السجدة لا يشرع له سجود التلاوة إلا إذا كان القارئ مما يصلح له أن يكون إماما أمامه. وهذا حقيقة الشرط يعني لا دليل عليه، لا دليل عليه. قال: فلا يسجد إن لم يسجد. ولا يعني فلا يسجد إذا لم يسجد إمامه، وهذا صحيح إذا كان يعني الإمام. أما إذا كان قارئ في الخارج وأراد المستمع، يعني القارئ ما سجد والمستمع سجد، يجوز. إذا كان خلوكم معنا يا إخوان وضح المسألة هذه، إذا كان داخل الصلاة المأموم يتبع الإمام، إن سجد الإمام سجد وإن لم يسجد فلا يسجد، لا يخالف الإمام. الأمر الثاني إن كان خارج الصلاة، إنسان قاعد يسمع شخص يقرأ، فقرأ آية السجدة، لا يلزم متابعته. يعني لو أن الإمام القارئ عفوا لو أن القارئ ما سجد، يشرع للمستمع أن يسجد، لا يوجد ارتباط بينهم، لأن هنا لا يلزم المتابعة في هذه القضية، المتابعة فقط في الصلاة. قال: ولا قدامه. هنا يعني مسألة أخرى، أنه لا يشرع للإنسان، قال أي ولا يسجد قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه. أي أنه لا يتقدم عليه، لا يتقدم على قبل الإمام، يعني يسجد قبله مثلا، ولا عن يساره مع خلو يمينه، أي يمين التالي عن ساجد معه، لعدم صحة الائتمام به إذن. يعني لا يسجد عن يمين التالي عن ساجد معه، لا يسجد. قال: ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى. يعني هذا بناء على إيش؟ ما قرروا إن إيش؟ كون القارئ لابد يصلح إمام، فالمرأة لا تصلح إمام للرجل. فلو قرأت المرأة مثلا، لو أن إنسانا أخته أو زوجته قرأت آية السجدة، قالوا هو ما يقرأ ما يسجد لهذا الأمر، وهذا الكلام غير صحيح كما قدمنا. قال: ولا يسجد لرجل لتلاوة امرأة وخنثى. والصحيح أنه يسجد، ويسجد يعني الرجل لتلاوة أمي وزمن، يعني إنسان مثلا عنده مرض مزمن. قال: ويسن، انتهينا الآن من سجود التلاوة، انتقل إلى سجود الشكر. قال: يسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. وهذا دل عليه أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا عليه الصلاة والسلام. وقال: وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت. يعني لو أن إنسانا سمع في صلاته خبرا سارا فسجده في الصلاة تبطل صلاته، سجود الشكر خارج الصلاة وليس داخل الصلاة، لا يقاس على سجود التلاوة. قال: وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة، نفس الأحكام. وجاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذه من الأشياء التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها. نعم.
قال رحمه الله: أصل في أوقات النهي، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس عند الرمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول، فتحرم صلاة التطور في هذه الأوقات، ولا تنعقد ولو جاهلا بالوقت والتحديد، سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الصباح وسنة الظهر إذا جمع وإعادة جماعة مقيمة وهو في المسجد، ويجوز فيها قضاء الفرائض يبيح المنذورة ولو لم يراها فيها، والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم، وحفظ القرآن فرض كفاية، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة.
نعم. قال فصل في أوقات النهي. وأوقات النهي هي خمسة أوقات بالبسط وثلاثة بالاختصار. الوقت الأول قال المؤلف هي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، أي قدر رمح، وهذا في الحقيقة وقت واحد الآن بالاختصار، لكن نقدر نجعله وقتين إذا أردنا أن نجعلها خمسة، فيكون هذه العبارة تشمل وقتين. الوقت الأول قال المؤلف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. إذن هو نقدر نجعلها وقتين ونقدر نجعلها وقت واحد، فنقول من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ما يحتاج أن نجعلها وقتين، وقت واحد واضح. هنا قال المؤلف من طلوع الفجر، وفي رواية عن الإمام أحمد أخرى أنها من صلاة الفجر، وهذا هو الصحيح الذي يوافق لفظ الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فإذا النهي متعلق بفعل بعد فعل الصلاة وليس بطلوع الفجر. لماذا؟ لأن بعد طلوع الفجر معنى هذا لو قلنا أنه يعني أنه وقت نهي معناته لا تشرع سنة الفجر، فهنا إشكالية. وأغلب الأحاديث والألفاظ جاءت بعد صلاة الفجر وليس بعد طلوع الفجر. نعم جاء في لفظ، هذا هو الذي سبب الإشكال، أن إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، لكن غالب الأحاديث تنص وضحت هذا المراد أنها بعد صلاة الفجر، وصلاة كل واحد تختلف بحسبه. يعني مثلا المسجد هذا قلنا يصلي بعد الفجر بنصف ساعة، منذ أن يسلموا يدخل وقت النهي. مسجد آخر يصلي صلاة الفجر بعد ربع ساعة من الأذان، منذ أن ينتهوا ويسلموا بالنسبة لهم دخل وقت النهي. كل واحد بحسبه، متى ما انتهى صلاة الفجر سلم من صلاة الفجر دخل وقت النهي عنده، إلى أن تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح. هذا الوقت الأول. الوقت الثاني قال ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا يمكن أيضا جعله وقتين، يمكن نجعله وقت واحد نختصر بهذا الاختصار. فالوقت الأول من بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس الغروب، يعني تبدأ الشمس تريد أن تغرب، تبدأ الشمس بالغروب. الوقت الثالث اللي بعده من أن تبدأ الشمس بالغروب حتى تغرب. إحنا ليش نجعلها وقتين؟ وقت واحد باختصار مثل ما اختصرها المؤلف، من صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذا كله وقت نهي. ينهى أن الإنسان يتطوع أو يصلي صلاة نافلة فيها، لحديث ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الوقت الثالث أو الخامس، لأن كل عبارة من عبارتين السابقتين تشمل وقتين في الحقيقة على وجه البسط، عند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول. لما تقوم الشمس في وسط السماء ثم بعد ذلك تبدأ إيش؟ بالزوال والذهاب إلى جهة الغروب، هنا خلاص انتهى وقت من أم إذا مالت انتهى وقت إيش النفي. وهذه الفترة كما قلت لكم قبل قليل في حدود 10 دقائق إلى ربع ساعة بالكثير، يعني قبل وقت الأذان بعشر أو ربع ساعة. قال فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، صلاة الفريضة لا ما تحرم. قال ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم، يعني لو أن إنسان جاء وقال أنا أريد أن أصلي نافلة بعد صلاة الفجر مع عدم علمه جهل ما تنعقد، تعتبر باطلة، سوى سنة الفجر قبلها، يعني سنة الفجر أي قبل إيش؟ قبل صلاة الفجر. هذا بناء على إيش؟ على أن المؤلف قال من طلوع الفجر، وقلنا أن الصحيح أنها إيش؟ من بعد صلاة الفجر. فإذا وضعنا من بعد صلاة الفجر ما نحتاج إلى هذا الاستثناء، الاستثناء المؤلف. قال وركعتي الطواف، أيضا العلماء ذكروا أن هناك صلوات ذوات الأسباب لها سبب خاص، هذه تستثنى من النهي. منها لو أن إنسانا طاف بالبيت بعد العصر، هذا وقت نهي من العصر إلى غروب الشمس، طاف بالبيت سبعا، ألا يشرع له أن يصلي ركعتين، ركعتي الطواف؟ يشرع له، النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل طواف ركعتان، يشرع له أن يصلي ركعتين، هذه لها سبب، فنقول نعم يصليها لأنها لها سبب. أما شخص لا والله ابتداء هو يريد أن يتنفل نقول لا، في أوقات النهي لا تتنفل ابتداء إلا إذا وجد سبب. قال وركعتي الطواف أيضا مما يستثنى. قال وسنة الظهر، وسنة الظهر إذا جمع، يعني إذا جمع العصر مع الظهر ألا يشرع أن هناك عندنا راتبة الظهر، فهو راح تكون إيش بعد العصر، راح يجمع يصلي ركعتي الظهر ثم ركعتي العصر، أو مثلا لا هذا في السفر نقول يعني قد نقول الرواتب تسقط عنده، لكن قد يكون الإنسان يشرع له الجمع مثلا للمطر أو لغيره، فجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب يعني الحاجة. فلو جمع سنة جمع الظهر مع العصر، صلى 4 ركعات الظهر و4 ركعات العصر، بعدها يصلي راتبة الظهر، فهنا لا حرج لوجود السبب. قال وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لأن يعني لو أن إنسان صلى صلاة الجماعة العصر فجاء ناس متأخرين على سبيل المثال فصلوا صلاة العصر، يجوز لهذا الإنسان اللي صلى العصر أن يصلي معهم صلاة العصر بنية النافلة طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، يعني مرة أخرى ولا تقل إني صليت فلا أصلي، فهذا أيضا مما يشرع. قال ويجوز فيها قضاء الفرائض، إذا الإنسان على سبيل المثال فاتته الفريضة مثلا صلى العصر بعدين تذكر أنه ما صلى الظهر، فهنا يصليها في وقت النهي. قال وفعل المنذورة ولو نذرها فيها، كذلك أيضا لو أنه نذر أنه يصلي بعد العصر ركعتين فإنه أيضا يقول أنه يفعلها. ثم قال والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، وهذا في الحقيقة في العصر والفجر أيضا، يعني بفراغ صلاة نفسه لا بالبداية، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا، شوفوا المثال عشان يوضح، فلو أحرم بصلاة مثلا العصر ثم قلبها نفلا، قال لم يمنع من أنه يتطوع بعد النفل، فالعبرة بانتهائه من صلاة العصر، إذا انتهى من صلاة العصر فهنا إيش يحين وقت النهي، يدخل وقت النهي. وكذلك الفجر، لو أن دخل صلى الفجر وقلبها نفلا لأمر ما مثل أي أمر من الأمور فأراد أن يتنفل بعد ذلك فله ذلك. قال وتباح قراءة القرآن في الطريق، يقرأ القرآن وهو جالس وهو في بيته في عمله في طريقه يباح. قال ويباح أيضا وتباح قراءة القرآن مع حدث أصغر لا أكبر، يعني إذا كان ما عليه ليس على وضوء وأراد أن يقرأ بدون مس للمصحف فيجوز له ذلك. قال ومع نجاسة ثوب وبدن وفم، حتى لو كان ثوبه فيه نجاسة يقرأ القرآن ما يضره، لو بدن فيه نجاسة جسمه أيضا ما يضره يقرأ القرآن، لو في فمه نجاسة أيضا لا حرج أن يقرأ القرآن. قال وحفظ القرآن فرض كفاية، حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة ككل، فإذا وجد فيها من يحفظها من يحفظ القرآن فإنه يسقط الإثم على الباقي. قال ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة، يعني يجب أن يحفظ الإنسان من القرآن ما تصح صلاته به وهي الفاتحة، يجب على الإنسان أن يحفظها لأن لا تصح صلاة إلا بها. نكمل.
قال رحمه الله باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الأحرار الطالبين حضرا وسفرا وأقلها إمام ومأموم ولا مدة، ولا تعقد للمميز في الفرض، وتسن الجماعة بالمسجد وبالإنسان منفردات عن الرجال، فحرم أن يؤم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يطق الوقت، ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تاب، وسن دخول المأموم مع إمامه كي تدركه، وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلب النفلة.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة، ثم بين حكم صلاة الجماعة فقال تجب صلاة الجماعة على الرجال الأحرار، على الرجال وليس على النساء، النساء لا يجب عليهن صلاة الجماعة، على الرجال الأحرار العبيد لا يجب عليهم صلاة الجماعة لأنهم مملوكين لأسيادهم ومشغولون في خدمة أسيادهم. حضرا وسفرا، صلاة الجماعة تجب في الحضر وفي السفر لا تسقط حتى في السفر، وذلك في قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قال العلماء إذا كان هذا الأمر في مع الخوف والله عز وجل أمرهم بصلاة الجماعة وهم في الحرب في القتال في الخوف، فكيف إذا كان في عدم وجود الخوف؟ فلا شك أنه من باب أولى. ومما يدل على يعني أيضا وجوب صلاة الجماعة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. اتفق عليه. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لكنه هم بهذا الفعل مما يدل على أهمية صلاة الجماعة وأكديتها ووجوبها. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه يعني جاءه استأذنه أعمى لا قائد له، يطلب هذا الأعمى أن يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأجب. وجاء أيضا في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ثم بين قال المؤلف أقلها إمام ومأموم ولو أنثى، يعني أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم. قال ولو أنثى، طبعا الأنثى بشرط أن تكون محرما له، أما أن يصلي بامرأة ليست بمحرم فهنا حصلت الخلوة بينهما، هذا لا يجوز. قال ولا تنعقد بالمميز في الفرض، مميز يعني ما بلغ لكنه بدأ يعقل يفهم ما هي الصلاة، مثل ما قلنا يمكن عمره من 7 سنوات فصاعدا. يقول المؤلف لا تنعقد، وهذا هو المذهب، لكن الصحيح أنها تنعقد بالمميز، أن صلاة الجماعة تنعقد بالمميز. قال وتسن الجماعة في المسجد. هنا قبل شوي قلنا أن الجماعة تجب، والآن تقولون تسن الصلاة في المسجد. نقول المذهب يفرقون بين أمرين، يفرقون بين صلاة الجماعة وبين إقامة الجماعة في المسجد. فقالوا صلاة الجماعة واجبة في البيت أينما أقمتها هي واجبة عليك، أما أن تصلي الجماعة في المسجد قالوا ليست واجبة. هذا هو المذهب، يعني لو أن إنسان صلى في بيته مع أولاده مع إخوانه قالوا حقق الواجب، لكن لا ولا يلزمه أن يصلي في المسجد، الجماعة في المسجد سنة. هذا هو المذهب. لكن يا أخوان إذا رجعنا إلى الأحاديث اللي ذكرتها لكم قبل قليل، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الأعمى هل تسمع النداء، نداء ماذا؟ نداء المسجد، في الأذان في المسجد، قال لهم فأجب إذا كنت تسمع. والحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب، يعني ما أجاب بالذهاب إلى المسجد لحضور صلاة وشهود صلاة الجماعة، قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا إذا كان عنده عذر، مريض ما يستطيع الوصول للمسجد أو غير ذلك من الأعذار، فهنا يصلي في بيته. فالصحيح خلاف ما ذكره المذهب أن الصلاة في المساجد جماعة واجبة. ولو أن قلنا أن هذا ليس بواجب لقال كل واحد منا نصلي في بيتي وهجرت المساجد. قال وللنساء منفردات عن الرجال، يعني تسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال، وهذا لما جاء يعني عن عائشة وعن أم سلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها. قال وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، ما يجوز إنسان أن يتعدى على الإمام الراتب، يعني هذا المسجد إمام الراتب الشيخ أحمد، يأتي شخص من الخارج ويؤم الناس في هذا المسجد من غير إذنه من غير استئذانه، لا يجوز هذا الأمر يحرم. قال فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك. الحنابلة يرون أن الصلاة أيضا ما تصح، مو بس حرام، حتى الصلاة يرونها باطلة، الصلاة يرونها باطلة، يعني لو أن إنسانا جاء وصلى إمام من غير استئذان الإمام الأصلي الرسمي الصلاة كل من صلى فيها باطلة. هذا على مذهب الحنابلة، لكن الصحيح أنها تحرم مع الإثم وتصح الصلاة. قال إلا مع إذنه إن كره ذلك. أما إذا أنا كنت أعلم أن الإمام ما يكره أني أئم الناس، ما يكره الشيء هذا، فيجوز أن أئم بهم ما لم يضق الوقت، إلا إذا ضاق الوقت، يعني ما بقى على انتهاء صلاة مثلا الظهر، بقي على انتهائها ما يكفي للصلاة والإمام ما جاء، فهنا حتى بدون استئذانه صلي بهم لأن الوقت ضاق. قال ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، يعني لو أن إنسانا جاء متأخرا والإمام في التشهد الأخير فأدرك وكبر قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، قالوا إنه أدرك الجماعة. و قال ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة، وأما من أدرك الركوع فإنه أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، يعني أنه أدرك الركوع وأدرك الجماعة. لكن نأتي للمسألة الأولى يا أخوان، هل الذي أدرك التسليم أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل التسليمة ولم يدرك ركوعا هل يدرك الجماعة؟ هل يعتبر أنه أدرك الجماعة؟ هو لم يدرك الجماعة حقيقة، لأن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني الجماعة لا تدرك إلا بركعة، وأنه لا يدرك الجماعة لا تدرك الجماعة إلا بركعة، وأيضا الجمعة لا تدرك إلا بركعة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا. لكن من كان حريص على صلاة الجماعة وتأخر لعذر النسيان أو جهل فتوضأ وأحسن الوضوء وأدرك الإمام في هذا الوقت، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب له أجر الجماعة، يكتب له أجر الجماعة وفضلها. قال وسنة دخول الإمام مع إمامه كيف أدركه، يعني يسلل الشخص حينما المسبوق حينما يأتي يدخل مع الإمام مباشرة، سواء كان الإمام في ركوع في سجود في قيام يدخل معه في تشهد. وهذا خلاف لبعض الناس اليوم، بعض الناس اليوم إذا شافوا الإمام راكع في ساجد عفوا انتظر حتى يقوم الإمام ثم يدخل، وهذا خلاف، ادخل معه يعني حيثما وجدته في أي مكان، وجدته في السجود في الركوع في القيام ادخل معه ولك أجر، لا تظن أن هذا الوقت يعني هذا السجدة رفعتك عليك تؤجر على يعني ما أدركته مع الإمام، ويكون فضلك وأجرك أكثر من الشخص اللي انتظر حتى يقوم الإمام فيدخل معه. قال وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد، نعم قال وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية، قام المسبوق قبل تسليمة ولم يرجع انقلبت نفلا، إذا قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية يعني إنسان متأخر فسلم الإمام السلام الأول تسليم الأولى فقام هو قبل أن يسلم الإمام الثانية، قال إن رجع تذكر أنه مخطئ ورجع فإن صلاته تصح، فإن لم يرجع انقلبت نفلة صارت نافلة ما تكون عن الصلاة المفروضة. لماذا؟ لأنه سبق الإمام، ومسابقة الإمام عمدا تبطل الصلاة، أما إن كان جاهلا أو ناسيا فستصح صلاته. قال واقتدى نعم قال وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، يعني إذا أقيمت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا أراد أن يبدأ بالصلاة جديدة يتنفل وقد أقام لم تنعقد، كأنه ما دخل في صلاة، صلاتها غير صحيح. وأما إن كان بدأ بالصلاة قبل الإقامة فأقيمت، قال وإن أقيمت وهو فيها يعني في صلاة النافلة أتمها خفيفة، خففها وأسرع في إتمامها. ثم قال ومن صلى أي وانتهى من الصلاة ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، والأولى فرضة. إذا إنسان صلى انتهى من صلاته ثم وجد جماعة أخرى فإنه يسن أن يعيد معهم، وفرضه الأول للحديث الذي ذكرناه قبل قليل. قال ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، وهذا على المذهب يتحمل القراءة يعني في الصلاة الجهرية حتى الفاتحة، وقد سبق أن تكلمنا لما تكلمنا أن من أركان الصلاة الفاتحة قراءة سورة الفاتحة، قلنا أنها الصحيح أنها تجب وأنها ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد. المذهب يرى أن صلاة قراءة الإمام قراءة للمأموم، إذا قرأها الإمام جهريا فإن تسقط عن المأموم، هذا هو رأي المذهب. لكن الصحيح هو أنها أن الفاتحة لا تسقط عن المأموم، بقية الصور صلاة الصورة العادية نعم، أما الفاتحة فلا تسقط، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قال أيضا مما يتحمله الإمام عن المأموم سجود السهو، بمعنى لو أن إنسان مأموم سهى في صلاته، نسي مثلا يقول سبحان ربي الأعلى، فإن الإمام خلص يشيلها عنه يتحملها عنه، ما يخالف الإمام يروح يسجد للسهو لا. وهذا طبعا إيش في الواجب، في إذا ترك واجبا غير متعمد، وأما الركن فلا بد أن يأتي به لا يتحملها الإمام. قال وسجود التلاوة كذلك، أن إذا قرأ في صلاة آية سجدة ولم يسجد إمامه لا شيء عليه لا يسجد، لأن أصلا سجود التلاوة سنة. قال والسترة، سترة الإمام سترة للمأموم، إذا وضع الإمام سترة أمامه خلاص أنت ما يحتاج المأمومين أنهم يضعون أمامهم سترة. قال ودعاء القنوت إذا سمعه، يعني إذا قنت الإمام يؤمن المأموم فهو يغني عن أنك أنت تدعو، دعاء واحد يكفي عن الجميع. قال والتشهد الأول إذا سبق المأموم بركعة في رباعية، يعني لو أن المأموم في مثلا صلاة العشاء فات الركعة الأولى راح يدخل مع الإمام في الركعة الثانية، الركعة الثالثة بالنسبة للمأموم تعتبر هي الثانية، المفترض أنه يأتي بتشهد، لكن هنا يحمله الإمام عنه حتى لا يخالف الإمام. قال وسنة للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، ومن باب أولى أيضا في السرية، فيقول دعاء الاستفتاح والتعوذ، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل طبعا قراءة الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، يعني في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية وفي الركعتين من الثنائية. قال ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه، متى تقرأ الفاتحة أو سورة إذا كان السورة المشروعة؟ في سكتات الإمام. قال وهي متى سكتات الإمام تكون؟ قال وهي قبل الفاتحة، قبل الفاتحة يسكت الإمام يكبر ثم يسكت يقول فيها دعاء الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة ثم يسكت سكتة خفيفة ثم يقرأ السورة التي بعدها ثم يسكت سكتة خفيفة ثم يركع، إذن الإمام له ثلاث سكتات خفيفات، قبل الفاتحة وبعد الفاتحة مباشرة وبعد قراءة السورة التي بعد الفاتحة. قال ويقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء، أما التي صلوات السرية أو الركعات السرية يقرأ مباشرة ما يتقيد بالإمام، لكن حينما الصلوات الجهرية ما يقرأ المأموم إلا في السكتات هذه حتى لا يكون هناك يعني إشغال للإمام وهو في صلاته. طيب ممكن نقرأ الفصل هذا صغير، نقرأه على السريع. فصل قال ومن أحرم وقت الإقامة، ما مدى شيخ 10 دقائق طيب إذا نقف عند هذا الحد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.